أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين.
أحسنتم
عزيزي حسام. كما تفضلتم، الكلام فيما سبق كله كان يدور حول أسباب وعلل الغيبة، وتكلمنا لحد الآن تقريبا هذه الحلقة 12 تكلمنا في هذا الموضوع واستفضنا فيه كثيرا وطال فيه الحديث. وسبب في ذلك باعتبار أن الحديث عن علل وأسباب الغيبة يعتبر محور من أهم محاور القضية المهدوية، ولذلك في كثير من الأحيان أول الأسئلة التي تطرح علينا أنه ما هو السبب في غيبة الإمام، ما هي العلة، ما هي الحكمة من غيبة الإمام. هذا هو من أكثر الأسئلة التي يطرحها المهتمون بالشأن المهدوي والقضية المهدوية، وهذا المعنى مطروح منذ القدم. يعني تجد أن هناك الكثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام، حتى من أصحاب رسول الله، طرح عليهم أنه ما هو السبب الذي يستدعي والذي يوجب غيبة الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان. ولذلك نحن إذا راجعنا الروايات، باعتبار أن القضية قضية نقلية، قضية روائية، لا يمكن أن نعود فيها إلى الدليل العقلي، لأنها قضية جزئية، العقل إنما يدرك القضايا الكلية، فلا بد في الحديث عنها وللبحث في الجواب عنها أن نرجع إلى الروايات والأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت. وبالفعل أننا نجد أن هناك كما كبيرا من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام تحدثت عن أسباب وعلل الغيبة. القضية الملفتة للانتباه أن هذه الروايات لم تعطي سببا واحدا أو لم تبين جهة واحدة لغيبة الإمام، بل نجد أن نفس الروايات تكاثرت في بيان أسباب الغيبة. يعني مثلا الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي يرويها زرارة، يقول: سمعت ذات يوم الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا بد للقائم من غيبة يطول أمدها. فقلت له: ولما يا ابن رسول الله؟ طبعا هذه رواية تتحدث عن سبب تحدثنا عنه فيما مضى، الذي يقول بأن سبب غيبة الإمام خوفا على نفسه من القتل. زرارة يقول: قلت للإمام الصادق: لماذا يا ابن رسول الله، لما يا ابن رسول الله لا بد أن يغيب الإمام المهدي؟ قال: لأنه يخاف على نفسه من القتل. في رواية: يخاف على نفسه من الذبح. طبعا احنا تكلمنا في هذا الموضوع في حلقة كاملة، وبينا أن خوف الإمام من القتل ليس هو الخوف الشخصي على نفسه. الأئمة عليهم السلام كلهم يقدمون أنفسهم مشاريع تضحية في سبيل الله تعالى، وإنما المقصود من خوف الإمام على نفسه من القتل باعتبار أن الإمام مرتبط بالمشروع الإلهي السماوي الذي يراد له أن يقيم العدل بأجلى وأعظم صوره. بالتالي خوف الإمام على نفسه معنى آخر أو كنائي عن خوف الإمام على هذا المشروع الإلهي، على هذا المشروع السماوي. وإلا الأئمة عليهم السلام أسعد لحظة عندهم حينما يلاقون الله سبحانه وتعالى وهم شهداء. أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول حينما حس بحرارة السيف، كان يقول: فزت وربي الكعبة. بالتالي هذه سيرة أهل البيت، بل هذه سيرة كل الأولياء الصالحين والأنبياء. فالمقصود من خوف الإمام على نفسه من القتل هو بهذا المعنى، خوف الإمام على المشروع، لأنه يهتم للناس، يهتم لهذا المشروع لله. هسه هذا سبب من ضمن الأسباب التي ذكرتها الروايات. سبب يقول بأن غيبة الإمام بناء على خوف الإمام على نفسه. نجد أن هناك رواية أخرى تعطي جوابا مختلفا تماما، الرواية المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، والتي يقول فيها لابد لصاحب هذا الأمر، أو كأني بالشيعة، تلك الرواية الثانية، يقول: كأني بالشيعة إذا فقد الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى فلا يجدونه. الإمام يشبه الشيعة بأنهم يشعرون بالحاجة الماسة لوجود الإمام، كمن يطلب المرعى، كمن يطلب الماء، فيطلبون المرعى فلا يجدونه. فقلت له: لما يا ابن رسول الله؟ قال: لأن إمامه يغيب عنه. قال هذه السبب الإشكالية التي سوف يعاني منها الشيعة في آخر الزمان، لأن الإمام سوف يغيب عنهم. وبطبيعة الحال الإنسان أكبر مشكلة، المجتمعات بشكل عام أكبر مشكلة يمكن أن يواجهها أي مجتمع حينما يفقد القيادة.
نعم،
المجتمع، حياة المجتمعات متوقفة على وجود القائد، على وجود الإمام. إذا امتلك أي مجتمع من المجتمعات قيادة رشيدة، قيادة واعية، في واقع الأمر هذا المجتمع سوف يكون مجتمع حي. أما إذا فقد القيادة، إذا فقد التوجيه، في واقع الأمر المجتمع سوف يقع في إشكالية كبيرة جدا. الإمام يقول: كأني بالشيعة إذا فقد الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى، يريدون الراحة، يريدون الكمال، يريدون نعم السعادة، فلا يجدون ذلك. لما يبنى رسول الله؟ قال: لأن إمامهم يغيب عنهم. فقال له: ولما يغيب عنهم إمامهم؟ قال: لئلا يكون في عنقه بيع. هذا سبب آخر يختلف عن السبب الأول. السبب الأول الإمام يخاف على نفسه من القتل، هنا الإمام الرضا عليه السلام يقدم سببا آخر. إذا راجعنا الروايات نجد أن بعض الروايات تقدم سببا آخر أيضا. الرواية المروية عن الإمام الكاظمي عليه السلام يقول: لا بد. شوف، تلاحظ لسان الروايات كلها تتحدث بلا بد، لا بد يعني يجب، يجب أن يغيب الإمام. يقول: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة يعود في تلك الفترة التي يغيب فيها من كان يقول بإمامته، وإنما هي محنة امتحن الله بها خلقه. أنا هذا الجواب الثالث أو الرواية الثالثة قدمت سببا آخر وفسرت غيبة الإمام عليه السلام لا على أساس أنه يخاف على نفسه من القتل، ولا على أساس أنه لئلا يكون في عنقه بيع، وإنما قال قضية قضية ابتلاء. الله يريد أن يبتلي الناس، الله يريد أن يعرض الناس لامتحان ولبلاء شديد. هذا البلاء وهذا الامتحان الشديد الذي سوف يتعرض له الناس يقوم على أساس أن يغيب عنهم إمامه. هذا سبب ثالث.
نعم،
عندنا في ضمن الروايات أيضا تحدثت بعض الروايات على أساس أن القضية تتبع سنن النبيين، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا بد أو لصاحب هذا الأمر غيبة يطول أمدها. لما يبنى رسول الله؟ قال: لأن الله أبى إلا أن يجري عليه سنن النبيين من قبله، ولا بد له من غيبة حتى يستوفي مدد غيباتهم. إن القضية تقول لا، القضية غيبة الإمام بناء على سنة إلهية جرت في كل الأمم والمجتمعات السابقة، أن الله سبحانه وتعالى كان يغيب أحيانا أنبياء تلك الأمم، أنبياء تلك المجتمعات، كما حصل مع يوسف حينما غاب عن أهله، كما حصل مع موسى حينما غاب عن بني إسرائيل، كما حصل مع يونس حينما غاب عن قومه. فكثير من الأنبياء أيضا تعرضوا لمرحلة معينة زمنية غابوا فيها عن مجتمعاتهم وعن أممهم. فالإمام يقول: لا بد لهذه السنة التي جرت في الأمم السابقة، لا بد أن تجري أيضا في هذه الأمة، ولا بد أن يغيب إمامه. لماذا؟ ليس لأنه خائف عن القتل، ليس لأنه لئلا يكون في عنقه بيعة، وإنما لأن هناك سنة إلهية عامة، هذه السنة الإلهية العامة المضطردة لا بد أن تجري أيضا في هذه الأمة. ولذلك الإمام يقول: أبى الله إلا أن تجري فيه سنن النبيين من قبله. هذا أيضا جواب الرابع.
نعم،
بعض الروايات تقول بأن غيبة الإمام سر مجهول. الرواية التي يرويها جابر عن رسول الله حينما سأله عن غيبة الإمام عليه السلام، فقال له: يا جابر، إن هذا الأمر أمر من الله وسر مطوي عن عباده. عبارة أخرى، هذه الرواية تقول بأن هناك سر إلهي لا يمكن لنا أن نقف عليه أبدا.
نعم،
يعني ليس هو لئلا يكون في عنقه بيعة، لا خوفا على نفسه من القتل، لا لأن
تجري عليه سنن الأنبياء في الغيب. نعم،
النبي يقول لجابر: هذا أمر من أمر الله، هي قضية راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وسر مطوي، مطوي كما تطوي الورقة فلا تجد، فلا تعرف ما الذي قد كتب فيها. يقول: هذا سر مطوي عن عبادي. نفس هذا المعنى أيضا ذكر في عدة روايات من الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام: إن وجه الحكمة في غيبة الإمام لا يكشف إلا بعد ظهوره. الإمام يقول: لا تعبوا نفسكم، إذا أردتم أن تتعرفوا على السر أو على السبب والعلة التي جعلت الإمام يغيب عنكم لا يمكن لكم أن تكتشفوا ذلك. متى نكتشف ذلك يا ابن رسول الله؟ يقول إذا ظهر الإمام المهدي هو الذي سوف يخبركم بذلك. يعني كل هذه الأسباب التي ذكرت كأنها لا تقدم الإجابة النهائية والرأي النهائي الذي يمكن أن يشبع فضولنا في معرفة لماذا غاب الإمام المهدي عن المسلمين، لماذا هذه الغيبة الطويلة التي ذكر أهل البيت قبل أكثر من 1000 سنة بأن أيامها سوف تطول وسوف تطول وتطول حتى أن الناس سوف يشكوا أصلا في وجوده، بل سوف ينقلب الكثير منهم على أعقابهم ويتنازلوا عن عقائدهم بسبب تلك المحنة الطويلة. الآن تقريبا صار عندنا 5 إجابات.
نعم.
وهذه كلها الإجابات نحن وإن تكلمنا عنها بإيجاز ولكن استفضنا في الحديث عنها
في الحلقات،
في كل حلقة نحن تطرقنا إلى سبب من هذه الأسباب. هناك إجابة سادسة قدمتها الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول سبب غيبة الإمام المهدي بسبب ظلم الناس، بسبب عدم أهلية الناس، بسبب عدم وصول الناس إلى مستوى يستحقون فيه قيادة الإمام المهدي لهم. ولذلك الرواية المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابد لله تعالى في أرضه من حجة. يقول هذه قضية الله قد اتخذ قرارا وصدر قضاء أنه لا بد أن يكون هناك حجة في الأرض، وهذا المعنى أشارت إليه الروايات المتواترة التي تقول لا بد من وجود إمام، لولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها. أمير المؤمنين يقول لا بد لله في أرضه من حجة، ولكن الله سيغيب عنهم عن الناس يعني حجته لظلمهم ولإسرافهم على أنفسهم. هنا الروايات اختلفت بين رواية تقول أن السبب هو خوف الإمام على القتل، بين رواية أخرى تقول بأن السبب غيبة الإمام لئلا يكون في عنقه بيعة، رواية تقول أن سبب غيبة الإمام هو التمحيص والبلاء والابتلاء الذي لا بد أن يقع على الناس، رواية تقول بأن هناك سنن النبيين لا بد أن تجري على هذه الأمة الإسلامية.
نعم.
رواية تقول بأن القضية قضية سر وهذا سر مطوي عن العباد ولا يمكن أن يكتشفوه أبدا حتى يظهر الإمام المهدي. نفس الإمام الصادق يقول هذه القضية غيبة الإمام وجه الحكمة فيها لا يمكن أن يكتشف لكم، ثم يشبه الإمام بقضية الخضر عليه السلام، يقول كما أن وجه الحكمة فيما فعله الخضر لم يكشف لموسى حينما قتل الغلام، حينما خرق السفينة، حينما أقام الجدار، إلا بعد أن افترق لما انتهى اللقاء بين الخضر وموسى عليه السلام، بعد ذلك أخذ يفسر الخضر لموسى العلل والأسباب التي دعته أن يقتل الغلام أو التي دعته أن يخرق سفينة المساكين أو التي دعته إلى أن يقيم ذلك الجدار. فيقول الإمام الصادق يقول بأن القضية قضية لا تشف لكم إلا بعد ظهور الإمام عليه السلام في آخر الزمان فيقدم لكم الجواب النهائي.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا كيف لنا أن نتعامل مع هذه الروايات، كيف لنا أن نفهم هذه الروايات وهي بنفسها متعارضة فيما بين هذه الروايات؟ هناك تعارض بحيث كل رواية تعطي سببا مغايرا للسبب الآخر في رواية أخرى.
شوف عزيز حسام، هدانا احنا إذا جئنا لدراسة هذه الروايات، هل أن هذه الروايات متعارضة متناقضة فيما بينها؟ يعني إذا أردنا أن نخرج بنتيجة، الآن كل واحد حينما ينظر إلى هذه الروايات يشعر في داخله أن الروايات مختلفة، كل رواية تقدم جوابا يختلف عن الجواب الآخر، هل هي متناقضة؟ هل هي متعارضة؟ بالطبع لا، هذه الروايات غير متعارضة وغير متنافرة فيما بينها.
نعم.
علماء الأصول الشيخ الأخون في كتابه الكفاية، في كفاية الأصول، يقول لا تعارض بين المثبتات وإنما التعارض يتم بين المتناقضات أو بين المتنافيات.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا الكلام أصولي وصعب الفهم للسادة المشاهدين، التوضيح والتفصيل جزاكم الله خير.
شوف أنت مرة تسألني سؤال وأقدم لك جواب، ثم تسألني نفس السؤال وأقدم لك جواب يتناقض مع الجواب الأول، مثل إيش؟ مثلا تقول من الذي زارك البارحة؟ أقول لك زيد. ثم تسألني وراء بعد ساعة تقول من هل زارك زيد؟ أقول لك لا، لم يزرني زيد. هذا أكو تعارض وما أكو تعارض؟ أكو تعارض بين الجوابين.
نعم.
لأن الجواب الأول يناقض الجواب الثاني.
نعم.
لكن مرة تسألني سؤال أعطي عدة أجوبة لكن هذه الأجوبة غير متناقضة فيما بينها. يعني مثل إيش؟ تسألني سؤال ما هو سبب حياتنا على الأرض؟ هذا سؤال ممكن واحد يطرح، ما هو سبب حياتنا على الأرض؟ أقول لك الله سبحانه وتعالى. هذا جواب صحيح أو مو صحيح؟
نعم
جواب صحيح. سبب حياتنا وبقائنا على الأرض الله. الله أراد لنا أن نكون أحياء على الأرض. يوم ثاني تسألني قل لي يا شيخ ما هو سبب حياتنا على الأرض؟ أقول لك الشمس. وفعلا هذا الجواب أيضا صحيح، لولا الشمس لا يمكن أن يكتب لنا حياة على هذه الأرض.
نعم.
كما أن الآن الكواكب البعيدة عن الشمس مثل المريخ وغير المريخ لأن الحرارة لا تصل إليها بشكل كافي، الطاقة لا تصل إلى تلك الكواكب بشكل كافي، لا يمكن أن يكتب أن تكتب الحياة في تلك الكواكب. فالشمس أيضا هي سبب رئيس لحياتنا ولوجودنا. مرة تسألني بعد فترة ما هو سبب حياتنا على الأرض؟ أقول لك الماء. صحيح أيضا جواب صحيح، بقاؤنا حياتنا متوقفة على وجود الماء، بدون الماء لا يمكن أن يعيش الإنسان لفترة بسيطة 3-4 أيام لعل الإنسان يمكن أن يصاب بالجفاف ثم يموت. تسألني بعد فترة ما هو السبب في حياتنا على الأرض؟ أقول لك النبات. وبالفعل أيضا هذا الجواب صحيح، لولا النبات، لأن الإنسان على أي شيء يتغذى، يتغذى إما على النبات أو يتغذى على الحيوان، والحيوان الذي يتغذى عليه الإنسان هو أيضا يتغذى بالتالي على النبات، بالتالي النبات هو مصدر رئيس لغذاء الإنسان، وبدون النبات الإنسان أيضا لا يستطيع. لاحظ هنا هذا سؤال واحد، أنا كم جواب قدمت؟ قدمت له تقريبا 5 أجوبة.
نعم.
طبعا الإنسان لعله غير مطلع أو غافل يقول هذا الشيخ إيش قاعد يتكلم، الشيخ كل شوية مطينا جواب، مرة يقول الله سبحانه وتعالى هو سبب وجودنا، مرة يقول الشمس هو سبب وجودنا، مرة يقول الماء سبب وجودنا، مرة يقول. تلاحظ أن هناك عدة أجوبة، هل هذه الأجوبة المتعددة متناقضة فيما بينها؟ لا. لماذا؟ لأنه كما يقول علماء الأصول المثبتات لا تتنافى، التي تتنافى المتناقضات. أنا أقول جاءني زيد لم يأتني زيد، أما إذا أنا أقدم جواب هذا الجواب يثبت حقيقة وأقدم جواب آخر يثبت حقيقة أخرى وجهة أخرى، هذه الأجوبة لا تتناقض فيما بينها.
نعم.
هنا قد يأتي سؤال آخر، هذه الأسباب هل هي أسباب بعضها منبثق عن البعض الآخر أو بعضها في عرض البعض الآخر؟ يعني بعبارة أخرى، هل أن كل سبب من هذه الأسباب التي ذكرتها الروايات هي برأسها سبب وملاك وعلة تامة لغيبة الإمام، أو أن هذه الأسباب لابد أن تجتمع كلها جميعا حتى تغيب الإمام المهدي عن أهل الناس وعن المجتمعات البشرية؟ في واقع الأمر عزيزي حسام، إحنا لما قلنا هذه الروايات وإن تعددت وإن اختلفت أجوبتها ولكنها كلها تشير إلى حقيقة واحدة، إلى سبب واحد. تقول سبب غيبة الإمام هو سبب واحد، لكن هذه الأسباب بعضها مرتبط بالبعض الآخر، بعضها متولد عن البعض الآخر، بعضها متفرع عن البعض الآخر. يعني الآن أنا لما قلت سبب وجودنا على الأرض بسبب الماء، تارة أقول بسبب النبات، تارة أقول بسبب الشمس، هل الماء وحده هو سبب لبقاء الإنسان؟ نقول لا، نقول هذا الماء لولا وجود الشمس الماء لا يمكن أن يصنع، لأن العناصر الأولية للماء الهيدروجين والأكسجين لا يمكن أن يصنع إلا بوجود الطاقة الشمسية. علماء الفيزياء يقولون صناعة العناصر الأولية لكل ما يحيط بنا يتم بالأفران الموجودة في الشمس، فهذا السبب سبب وجود الماء الذي حياتنا متوقفة عليه لا بد أن يتفرع من وين؟ من سببية الشمس. النبات سبب لوجودنا، ولكن النبات يرجع إلى أي سبب؟ إلى وجود الماء.
نعم.
لولا وجود الماء النبات لا يمكن أن تكتب له الحياة على سطح الكوكب الأرضي. فتلاحظ سبب مرتبط بسبب، بتعبيرنا لحية مربوطة بلحية.
نعم.
سبب مرتبط بسبب، سبب منبثق عن سبب. النبات سبب لوجودنا ولكنه مرتبط بسببية الماء، الماء سبب لوجودنا ولكنه مرتبط بسببية الشمس، الشمس سبب لوجودنا ولكنها مرتبطة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لو لم يخلق الشمس أيضا لم تكتب لنا الحياة. هنا إذا رجعنا للروايات التي تحدثت والتي قالت بأن سبب غيبة الإمام عليه السلام لأنه يخاف على نفسه من القتل، رواية ثانية تقول لا السبب الذي غيب الإمام لئلا يكون في عنقه بيعة، سبب ثاني، سبب ثالث غيبة الإمام لأن الله يريد أن يبتلي الناس، سبب رابع وهكذا عدة أسباب. هل يمكن أن نرجع، هذه الأجوبة المتعددة، الأسباب المتعددة، هل يمكن أن نرجعها إلى سبب واحد كما أرجعنا الماء والنبات والشمس إلى سبب واحد؟ في واقع الأمر يمكن أن نرجعها جميعا إلى سبب واحد، وإنما أحيانا أهل البيت الأئمة يتكلمون بعدة إجابات، والسبب في ذلك إما للإشارة إلى جانب معين مغفول عنه، أو مراعاة لحال السائل. هذا أيضا المعنى لعله إحنا تكلمنا فيه، أنه لماذا أهل البيت بياناتهم متعددة، لماذا أجوبتهم أحيانا متعددة. قلنا أن تعدد الجواب من قبل أهل البيت إما لأن الموضوع يستحق وفيه حالة تشعب كبير، فيريد الإمام أن يشير إلى جهة معينة في كل جواب من الأجوبة، أو أنه يراعي حال السائل. بعض السائلين لعله مستواه الثقافي إلى مستوى معين، فيقدم له الإمام جواب يتناسب
هذا المستوى
مع مستواه. بالتالي هل يمكن أن نرجع هذه الأسباب التي ذكرتها الروايات إلى سبب معين؟ في واقع الأمر إذا درسنا هذه الروايات نجد أن الروايات يمكن أن نردها إلى سبب معين. هذا السبب هو محوري، وهو الذي ذكره أمير المؤمنين، والذي قال فيه: لا بد لله من حجة في أرضه، ولكن الله سيغيب هذه الحجة عن الناس بسبب ظلم الناس وإسرافهم على أنفسهم. هذا هو السبب، هذا يعتبر محور من محاور الموضوع الذي نتكلم فيه، لماذا غاب الإمام. هذا هو السبب الجوهري الأصيل الذي لا يرجع إلى غيره، وإنما أغلب هذه الأسباب والأجوبة التي قدمتها الروايات ترجع إلى هذا السبب. عندنا مجال بعد نستفيد
فيها ربما بدقيقتين أسمع
مثلا لما نأتي إلى السبب الأول. السبب الأول يقول بأن الإمام غاب خوفا على نفسه من القتل، صح ولا لا؟ رواية الإمام صادق يقول إنما غاب خوفا على نفسه من القتل. نأتي نسأل: لو كان الناس غير ظالمين هل يمكن أن يخاف الإمام على نفسه من القتل؟ طبعا لا. لو كان الناس صلحاء، لو كان الناس أخيار، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخاف الإمام على نفسه. يعني بعبارة أخرى، هذا السبب خوف الإمام على نفسه من القتل يرجع إلى ذاك السبب الرئيس الذي قال بأن غاب الإمام بسبب ظلم الناس. لا. نأتي إلى السبب الثاني الذي قال فيه الإمام الرضا عليه السلام أن غيبة الإمام المهدي لألا يكون في عنقه بيعة. هنا نأتي، هل يمكن إرجاع هذا الجواب أو هذا السبب إلى السبب الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام وهو ظلم الناس؟ نقول نعم، لأن الناس لو لم يكونوا ظالمين لم يوجبوا على الإمام المهدي أن يبايعه. ملتفت عزيز إحسان. فهذا السبب أيضا يرجع إلى ذاك السبب الأصلي الرئيس الذي تكلمنا عنه. فهنا الآن عندنا سببان رجع إلى ذاك السبب الرئيس. حتى في قضية المحنة والابتلاء لعله نفيض فيه بعد
الفاصل إن شاء الله.
إذن عزيز حسام، الأجوبة هذه التي قدمتها الروايات هي غير متعارضة فيما بينها.
نعم.
وإن اختلفت في الإشارة إلى سبب قد يغير السبب الآخر، ولكنها غير متنافية، بدليل أننا نستطيع أن نرجع هذه الأسباب بعضها إلى البعض الآخر. السبب الأصلي الذي تقدمه هذه الروايات والتي أشارت إليه عدة روايات، أن سبب غيبة الإمام هو عدم أهلية الناس وعدم استحقاق المجتمعات البشرية إلى قيادة الإمام المهدي عليه السلام. الناس لم يصلوا إلى مرحلة من الأهلية حتى يكونوا مستعدين لقيادة الإمام. كل الأسباب الأخرى التي تذكر هي أسباب متفرعة عن هذا السبب. الرواية التي تقول بأن الإمام إنما غاب خوفا على نفسه من القتل، السبب لماذا يخاف على نفسه من القتل؟ نقول لأن المجتمعات البشرية ظالمة. السبب الذي جعل الإمام يغيب لئلا يكون في عنقه بيعة، لماذا؟ نقول لأن المجتمعات البشرية. ذاك يوم أحد الأخوة يقول لماذا لا يظهر الإمام المهدي ويستطيع أن يطلب اللجوء في الدول الأوروبية، ودول أوروبية تقدم اللجوء لكل أحد مطلوب. بالتالي الإمام المهدي إذا ذهب إلى الدول الأوروبية هل لا بد أن يخضع لقوانينهم؟ طبعا لا بد أن يخضع لقوانينهم. وظيفة الإمام المهدي أنه جاء لهداية البشرية ولإقامة العدل والحق، ولا يمكن أن يخضع لأي قانون آخر. هذه وظيفة الإمام المهدي عليه السلام، تختلف عن وظائف بقية المعصومين. بقية المعصومين لعلهم يتعاملون بالحكم الظاهري، أما دور الإمام المهدي لا يمكن له أن يتعامل أساسا من لقبه الذي لقبه الله سبحانه وتعالى به، أنه هو المهدي، أنه هو المقيم للعدل، هو مظهر العدالة الإلهية. على هذا الأساس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في عنقه بيعة لأحد من الناس. لماذا؟ نقول لأن المجتمعات البشرية، لأن الحكام، لأن الناس يعيشون حالة الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم. لاحظ الآن تقريبا ثلاث أسباب أو سببين استطعنا أن نرجعها إلى ذاك السبب الرئيس والذي قلنا عنه بأن غيبة الإمام بسبب الظلم. طبعا إلى أن نصل إلى الأسباب الأخرى من قبيل الابتلاء والمحنة. قضية الابتلاء والمحنة أيضا بالإمكان، أيضا حتى قضية الروايات التي تحدثت وقالت بأن غيبة الإمام إنما هي محنة من الله تعالى امتحن بها الخلق، حتى هذا سبب بالإمكان إرجاعه
إلى السبب الجوهري.
إلى السبب الجوهري هو أساسا لماذا الله يريد أن يبتلي الناس؟ يعني الله شنو يعني عاجبه يريد أن يبتلي الناس وأن يعرضهم للمحنة وللبلاء؟ أو أن هناك أسباب اقتضت من الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته أن يعرض الناس للبلاء وللمحنة؟ السبب الأصلي الذي جعل الله سبحانه وتعالى يعرض الناس للمحنة والبلاء لأن الناس ظالمين. لاحظ كل هذه الأسباب بالإمكان إرجاعها إلى ذاك السبب الجوهري. لماذا الله لابد أن يعرضهم للمحنة وللبلاء؟ لأن الإنسان عزيز الحسام لا يمكن، الإنسان هو كائن طبيعته هكذا، لا يمكن أن يستقيم. طبعا أنا لا أتكلم عن الاستثناءات وإنما أتكلم عن الظاهرة العامة، لأن إحنا عندنا مرات ظواهر عامة الاستثناءات لا يمكن أن تكون مقياسا. يعني أنا لما أقول طبيعة الأطفال أنهم يخافون من الظلام، هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الأطفال لا يخافون من الظلام، وإنما الظاهرة العامة أن الإنسان لا يستقيم أمره بأي حال من الأحوال إلا إذا تعرض للمحنة. إن الإنسان لا يضع أرآه استغنى، هاي طبيعة الإنسان هكذا. فتقتضي الحكمة الإلهية واللطف الإلهي أن يعرض هذا الإنسان للبلاء وللمحنة لكي يرجع ثانية إلى رجده، لكي يرجع إلى 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 الجادة. طبعا هذا المعنى مو فقط على المستوى المعنوي،
نعم.
هذا المعنى حتى على المستوى الجسدي. بعض الأخوة يسألون يقول لماذا خلق الله في الإنسان الألم؟ الآن الإنسان دائما يشعر بالألم، ليش الله سبحانه وتعالى خلق في أجسادنا الألم؟ تعرف عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، لولا وجود حالة الألم في جسد الإنسان لانقرض الإنسان منذ زمن طويل. سبب بقاء الإنسان وصحة الإنسان هو وجود الألم، لأن الإنسان بالإمكان أن يأكل طعاما مسموما، والطعام المسموم إذا أكله الإنسان لعله ساعة ساعتين يمكن أن يموت، لكن مباشرة بمجرد أن يأكل الطعام المسموم وإذا بالمعدة تصرخ بأعلى صوتها وتجعل الإنسان يشعر بالألم حتى يهرول ويذهب إلى المستشفى لكي يعمل له غسيل معدة. بسبب الألم الإنسان استطاع أن يحافظ على حياته، استقامة جسد الإنسان بسبب الألم. ولذلك تشوف أغلب الناس لا يمكن أن يراجعوا أو لا يراجعوا الأطباء إلا إذا شعروا بالألم. شوف الآن الأطباء كثير منهم ينصحون الناس بأنه قوموا بعمل تحاليل طبية دورية كل ستة أشهر، روح سوي تحليل للسكر، سوي تحليل للدهون، سوي تحليل للأملاح وغير ذلك، ولكن أغلبية الناس لا يعملون هذه التحاليل. لماذا لا يعملون هذه التحاليل؟ لأنهم اتكاليون، لأنهم لا أباليون، لا يهتم بذلك. متى يتحرك ويذهب إلى الطبيب؟ إذا شعر بالألم. ولذلك تشوف الآن بعض الأخوة بالإمكان لأنه يذهب يحلل السكر، فإذا وجد أن السكر قد وصل إلى مراحل متقدمة لعله يمكن أن يتلافاه بقرص صغير، بحبة صغيرة، لكن إذا بلغ مرض السكر فيه إلى مستوى عالي جدا واستشعر بالألم، حين ذاك سوف يهرول ويذهب إلى الطبيب ويتوسل به أن يوقف له الألم. بالتالي هذا الألم الذي زرعه الله سبحانه وتعالى في جسد الإنسان أصبح هو له الفضل في بقاء الإنسان في الحياة.
نعم.
بالتالي هذه حكمة إلهية. كذلك على هذا المستوى الألم المعنوي الذي يستشعره الإنسان أيضا سبب لاستقامة الإنسان. كثير من الناس بسبب حالة الفقر التي يعانونها هم يمشون على الجادة، بمجرد أن يمتلك الأموال تجده مباشرة ينقلب رأسا على عقب. بسبب الأمراض التي يعانيها أحيانا هي التي تجعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تشوف لك طالب من الطلاب لم يلتفت طول عمره إلى الدعاء، لم يلتفت طول عمره إلى الصلاة، ولكن لما يجد نفسه قد رسب في الامتحان مباشرة يذهب إلى الزيارة ويتوسل بالله سبحانه وتعالى بسبب الألم الذي مر عليه، بسبب هذه الوحشة التي مرت عليه، وإذا به يلتجئ بكله إلى الله سبحانه وتعالى. فالألم هو الذي يصنع الإنسان سواء على المستوى الجسدي أو على المستوى
المعنوي.
المعنوي على هذا الأساس أنت لا تجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا يبتلي الملائكة بالألم أو يبتليهم بالمحنة أو يبتليهم بشكل عام. الملائكة لا يبتلون. لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان فقط؟ لأن الإنسان ظالم ولا يمكن له أن يستقيم إلا من خلال هذه الحكمة. الملائكة الله يقول عنهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا لماذا نبتليهم؟ الله يعني من يبتلي الإنسان هو مو عاجبه، يعني مو الله عنده مزاج ومشتهي أن يعذب الإنسان أو يعاقبه. يقول له أنت يا أيها الإنسان لا يمكن أن تستقيم، لا يمكن أن ترجع إلى الجادة إلا إذا ابتليتك، إلا إذا جعلتك تشعر بالألم. إذا بالتالي الروايات التي قالت أن غيبة الإمام بلاء، لماذا بلاء؟ لأن الإنسان ظالم، ولكي يرجع الإنسان ويخرج عن هذه الدائرة، دائرة الظلم، سواء لأخيه الإنسان أو للمجتمع أو نعم. لنفسه، علينا أن نعرضه للبلاء. ولذلك القرآن يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليش يا إلهي تأخذهم بالبأساء والضراء؟ يقول لعلهم يتضرعون. وشو سويكم أنتم؟ ما تجون للطريق إلا بالأسلوب هذا. لابد أن تساقوا سوقا بالآلام وبالمحنة وبالبلاء لكي ترجعوا. ولذلك تشوف أغلب المجتمعات إذا تعرضت لحكم الظالم تجدها جميعا تتوجه إلى الله بنية صافية، لكن بمجرد أن يعيشوا حالة الدعاء والرفاهية تجدهم مباشرة.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذا الطريق الإرشادي من الله يعني سبحانه وتعالى بالتأكيد ليس عبثا، وإنما هو رحمة للناس حتى يكون على طريق الصواب. هل معناه أن هناك حالة من توفير الفرصة أو المجموعة التي تكون مناصرة لمولانا الإمام سلام الله عليه بعيد عن هذه الأجواء الإنسانية المعتادة عفوا كالظلم وغيرها، بحيث يكون هناك ناس تعمل لوصول الإمام إلى حالة الظهور؟
يعني إحنا هنا نتكلم يعني هذه الفتن والمحن والاختبارات هل هي لأجل إيجاد أنصار الإمام؟ بطبعي نعم، يعني القضية يعني بسبب الابتلاء والمحنة هو لغرض التمييز ولغرض استخلاص المؤمنين والأنصار. لكن الفكرة الخاطئة اللي موجودة عند كثير من الناس يتصورون أن هذه المحنة وهذه الابتلاءات الله يعرض لها الناس لكي نوجد أناس عندهم استعداد للتضحية في سبيل نصرة الإمام. قبل فترة أحد الأخوة يسألني يقول إذا الإمام متوقف في خروجه على وجود أنصار وهؤلاء الأنصار مستعدين للتضحية بأنفسهم، اليوم موجودين آلاف الشباب، آلاف الرجال، آلاف النساء مستعدين أن يضحوا بأنفسهم، هل أن خروج الإمام متوقف على وجود الأنصار؟ لأن عندنا رواية الإمام الصادق يقول لا يخرج القائم من مكة حتى تكمل الحلقة. قلنا يا ابن رسول الله وما هي الحلقة؟ شوف القضية هاي أيضا مرتبطة بسبب، يقول الإمام لا يخرج حتى تكتمل الحلقة. وما هي الحلقة؟ قال 10,000 مجاهد. لابد أن يكون عند الإمام قاعدة من الأنصار. زين الآن بعض الأخوة يقولون بأنه الإمام مو عنده 10,000. أنا الآن يعني الإمام المهدي كل الناس يعتقدون به، يعني مو فقط الشيعة والسنة والمسيح واليهود كلهم يعتقدون بأن هناك منقذ سوف يظهر في آخر الزمان. هسه يختلفون في تشخيص هذا الإمام المنقذ، لكن بالتالي كلهم يتفقون على أن هناك منقذ ومخلص سوف يأتي في آخر الزمان. فإذا ظهر الإمام المهدي واعتقدوا به، الإمام المهدي سوف مو يحصل فقط 1,000 و2,000 أو مليون، بحصل مئات الملايين من الأنصار الذين هم على استعداد تام للتضحية وللفداء ويقدموا أرواحهم ويبذلونها بذل النواة للإمام المهدي. فلماذا لا يخرج الإمام المهدي؟ في واقع الأمر القضية ليس هكذا. الإمام يحتاج إلى أنصار، ولكن أنصار الإمام المهدي مو بالضرورة أن يكونوا فقط وفقط عندهم استعداد للتضحية. لأن عزيزي حسام قضية الاستعداد بالتضحية لعله من أهون سبل التضحية، من أهون صور التضحية. كثير من الناس عنده استعداد أن يضحي بنفسه، ولكن هل يمتلك الاستعداد أن يكون قلبا وقالبا لكي يلتزم بعدالة الإمام إذا ظهر؟ هي الإشكالية الكبيرة هنا. لأن أنت مرات تلقى لك إنسان مثلا مولانا عنده استعداد أن يقاتل الظالم وعنده استعداد أن يرحم بنفسه، لكن إذا أعطيته منصب معين مثلا ورأى زخارف الدنيا وأهواء الدنيا قد تحرفه بالتمام والكمال عن تلك الأفكار وتلك الأدبيات وتلك المعتقدات التي يعني قضية صعبة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أرسل مجموعة من المسلمين إلى 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 قتال الأعداء في غزوة، لما رجعوا النبي خرج لملاقاتهم وقال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر ثم جاءوا للجهاد الأكبر. قلنا يا رسول الله أي جهاد أكبر هذا؟ هل هناك عدو أكبر من هذا العدو الذي كنا نقاتله؟ نحن كنا نقاتل العدو وتقول عنه بأنه جهاد أصغر، مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. هذا نص الرواية. قال الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. بالتالي الإمام يحتاج إلى أنصار، ولكن مو هؤلاء الأنصار فقط يمتلكون الاستعداد للتضحية، لا، عندهم إيمان للالتزام بشعار الإمام، بشعارات الإمام.
طيب سمعت الشيخ، يعني على مدى هذه العقود الطويلة ألم تتهيأ هذه القاعدة من الأنصار؟ يعني هنا سؤال يطرح دائما أنه خلال هذه الفترات الطويلة،
شوف التاريخ، يعني لما تجي إلى زمن رسول الله تشوف أن هناك من الأصحاب ومن الأنصار ممن كانوا يبذلون أنفسهم في سبيل رسول الله، مثل الزبير، هذا من الرواد الأوائل للإسلام، مثل طلحة، هذا من الذين اشتركوا في المعارك الأولية للإسلام. لكن لما نأتي إلى هؤلاء مع أنهم بذلوا أنفسهم وضحوا بأنفسهم وكادوا أن يقتلوا في سبيل الله، لكن بمجرد أن جاء أمير المؤمنين وأقام العدل الذي يريده الله سبحانه وتعالى وإذا بهؤلاء يخرجون ضد أمير المؤمنين. زين، هذول مو ناس عاديين، هذول من الرواد الأوائل للإسلام. إذا هؤلاء لم يستطيعوا أن يتحملوا عدل علي بن أبي طالب، فهل يمكن لغيرهم أن نقول بأنه هكذا سواد على بياض كل الناس عندهم استعداد؟ ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا تمنى أحدكم القائم فليتمنه في عافية. لاحظ العبارة الإمام الصادق كم هي عجيبة، يقول إذا طلبتم من الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفرج الإمام المهدي فاطلبوا ذلك في عافية. لماذا؟ لأنكم لا تعلمون ماذا سيأتي به الإمام المهدي من عدالة صارمة. أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام، أكو واحد كان شيخ ووجيه من وجهاء الكوفة، شيخ عشيرة كبير جدا اسمه لبيد ابن عطارد التميمي، هذا من وجهاء أهل الكوفة ومن أصحاب رسول الله وممن وفدوا على رسول الله، صاحب وفد كبير جدا جاء لبيعة رسول الله. هذا كان معاصر لأمير المؤمنين في أيام خلافته في الكوفة. صدرت منه جناية، كان يحب أمير المؤمنين، كان يذوب في أمير المؤمنين، ولكن صدرت منه جناية فأمر أمير المؤمنين به أن يجلد. زين، هذا الشيخ عشيرة مو إنسان عادي، هل عنده استعداد أن يتحمل عدل علي بن أبي طالب؟ لما أمر به أمير المؤمنين أن يجلد جاء إلى أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين إن المقام معك ذل ولكن فراقك كفر. هذا الرجل مع إيمانه مع ولائه لأمير المؤمنين لما وصلت النوبة لكي يقيم عليه الإمام أمير المؤمنين العدل نجده أنه قال بأن المقام معك ذل. بالتالي نصل إلى هذه القضية، قضية حاجة الإمام إلى وجود الأنصار. الإمام حينما يريد أن يحكم العالم يحتاج إلى حكام في جميع أصقاع العالم. هؤلاء لابد أن يكونوا مؤهلين، لابد أن يكونوا متسانخين تماما مع حكمة الإمام المهدي، مع عدالة الإمام المهدي عليه السلام. ومن هنا القضية لا تتوقف فقط على وجود أفراد يمتلكون الاستعداد للتضحية أو لتقديم أنفسهم وأرواحهم، بل لابد أن يؤمنوا بفكرة الإمام، لابد أن يؤمنوا بالمشروع الإلهي الذي لابد أن يقام، لأن هذا مشروع الله تعالى في أرضه، هذا هو المشروع الذي جاهدت من أجله جميع الأنبياء، ولا يمكن للسماء أن تجازف بأي حال من الأحوال بأناس يمكن أن يجعلوا هذا المشروع ينهار وتقوض أركانه. فلابد من تعريض هؤلاء الناس إلى محنة طويلة عريضة، يمكن بعد هذا التعريض أن نستخلص المؤمنين الخلص الذين لا يمكن أن يقوضوا أركان ذلك المشروع، والذي يمكن أن يقوم ذلك المشروع على أكتافهم وعلى ظهورهم. هذه القضية بشكل مختصر. يعني أنا باعتقادي أن سبب الرئيس الذي يجعل الإمام يغيب عنا نعم صحيح لئلا يكون في عنقه بيعة، نعم صحيح خوفا على نفسه من القتل، نعم صحيح لابد الناس أن يتعرض. السبب الرئيس في ذلك عزيزي حسام لكي تصل الأمة، لكي تصل البشرية إلى مستوى تكون مؤهلة لقيادة الإمام المهدي. كيف نوصلهم إلى ذلك؟ من خلال المحنة، من خلال الابتلاء حتى يصلوا إلى. ولذلك الإمام صادق عليه السلام يقول قبل ظهور الإمام القائم لا يبقى قوم حتى يلو أمر الناس، حتى يحكموا أمر الناس. المجتمعات البشرية سوف تواجه الكثير من الأطروحات الفكرية والسياسية تحكمهم حتى تنفذ جميع التجارب البشرية، ثم يصلوا بعد ذلك إلى قناعة ذاتية في داخلهم وفي تكوينهم بأن الحل هو فقط وفقط على يد الإمام، وبالتالي هو على يد السماء. شوف البشرية اليوم مهما تطورت ومهما تقدمت وازالت تعاني الأمرين. كوكب الأرض كله على كف عفريت لا تعلم ما الذي سيجري في اليوم التالي. يمكن أن تحصل حرب هائلة تأكل الأخضر واليابس. بالتالي البشرية اليوم تعيش حالة الخوف. البشرية لابد أن تصل إلى مرحلة تقتنع ذاتها أن سعادتها وكمالها بيد السماء وبيد الحلول السماوية، وبالتالي سوف تكون بيد الإمام. بطبيعة الحال هنا يمكن أن يطرح سؤال آخر، أنه لماذا هذا الإصرار؟
فعلا سمحت الشيخ، يعني هذا الجانب مهم، أنه دائما نشوف أنه البشرية في هذا الظلم المتجدد خاصة مع التطور، نشوف أنه الآن الإنسان أصبح لا شيء، قيمته لا شيء في هذا العالم، فكيف للسماء أن تبقى بهذا الإصرار على أن يكون هناك دولة مهدوية، دولة عدل إلهي؟
الإصرار لأن القضية، لعله الأخوة يذكرون، تذكر علي الحسام، إحنا ذكرنا مرة أن القضية مرتبطة بأسماء الله تعالى. إحنا كم عندنا وقت؟
ربما ثلاث دقائق.
لأن القضية مرتبطة بأسماء الله سبحانه وتعالى، هو قرار إلهي. هذا القرار الإلهي الله اتخذه، هو اتخذه بأنه لا بد أن تكون هناك دولة مهدوية. لماذا لا بد؟ لماذا هذا الإصرار؟ إذا كان الناس ظالمين فليذهبوا إلى جهنم. لماذا هذا الإصرار من قبل السماء على وجود الدولة المهدوية؟ إن كان الناس لا يريدون الإمام المهدي فليذهبوا إلى حيث ألقت رحلها مقشعا كما يقولون. لماذا هذا الإصرار من قبل السماء على وجود؟ لأن القضية مرتبطة بأسماء الله وبإرادة الله سبحانه. ولذلك الله سبحانه وتعالى شو يقول أنا اتخذت قرار، لابد أن تكون هناك دولة مهدوية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. الله يقول أنا اتخذ قرار أن هذا الدين لابد أن يحكم كل الوجود. في آية ثانية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول هذا القرار أنا اتخذه منذ الأزل، أنه لا بد لهذه الأرض أن يرثها العباد الصالحون. في آية ثانية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم. تلاحظ كلها تشير إلى أن هناك قرار إلهي. لماذا هذا القرار الإلهي؟ لماذا هذا الإصرار الإلهي؟ يقول لأن حكمتي تقتضي ذلك. حكمتي تقول لا بد للحق أن يظهر، لأن الحق إذا لم يظهر ولم ينتهي الباطل إذن هناك خلل تكويني. ولذلك تجد أن الإمام المهدي بمجرد أن ولد، بمجرد أن خرج من رحم أمه، أول آية نطق بها ماذا قال؟ كما تقول الروايات، قرأ قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. هذا قرار إلهي. لماذا هذا القرار الإلهي؟ القرار الإلهي يريد أن يثبت أن الحكمة الإلهية في جعل الإنسان خليفة له في الأرض ليكون هو المجال لتطبيق أسمائه وإظهار صفاته في هذا الإنسان، والذي عارضه إبليس. الله يقول لولا وجود الدولة المهدوية معنى ذلك أن إبليس هو الذي سوف يكون رأيه هو الصائب. بالتالي لولا وجود الدولة المهدوية معنى ذلك أن الحق لا ثبات له، معنى ذلك أن الذي سوف ينتصر هو الباطل. حكمة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الحق لا بد أن يكون له الثبات وأن تكون له النصر أو النصرة النهائية في جميع هذه العوالم، لأن كل هذه العوالم الذي يحكمها هو الحق، لا بد أن تنتهي كل هذه العوالم إلى الحق، ولا يمكن أن يتحقق معنى هذا الحق إلا بالدولة المهدوية. لو لم ينتصر الحق في عالم الدنيا معنى ذلك أن هناك خلل في عالم التكوين. وإذا كان هناك خلل في عالم التكوين، عالم التكوين لمن يرجع؟ يرجع إلى أسماء الله وصفاته. معنى ذلك وحاشا لله تعالى أن هناك خلل في أسماء الله وصفاته. القضية إذن تعود للحكمة الإلهية، والحكمة الإلهية انبثقت منها الإرادة الإلهية. لا بد أن تكون هناك الدولة المهدوية لأجل أي شيء، لإثبات الحق. ولذلك تجد، وهذه الرواية أنا ذكرتها لعله أكثر من مرة، إبليس لما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهله وأن يتركه هكذا، الله وعده بالبقاء، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ليس إلى يوم القيامة. لماذا يا رب؟ قال لأن هذا اليوم المعلوم هو يوم حتمت فيه وقضيت فيه أن أطهر الأرض من الكفر ومن المعاصي، بالتالي ومن الباطل ومن الأوثان ومن الشرك. لابد أن أظهر الأسماء الإلهية في ذلك اليوم، لابد أن تتجلى الإرادة الإلهية في ذلك اليوم بشكل واضح لا لبس فيه. في ذلك اليوم سوف يقضى على إبليس. من الذي سوف يقضى على إبليس؟ سوف يقضى عليه على يد الإمام المهدي
سلام الله عليه.
بالتالي الحق سوف يظهر بأجلى معانيه. لولا وجود الدولة المهدوية هناك خلل، هناك إشكالية كبيرة جدا سوف تحصل في كل هذه العوالم. ومن هنا قضية الدولة المهدوية لما تأتي الرواية تقول بأنها سر من أسرار الله، سر مطوي عن عباد الله. أنا الرأي الذي أتبناه أن القضية مرتبطة بخلافة آدم، بخلافة الأئمة عليه الصلاة، لأن الله صدر قرار أن الذي يستحق هذه الخلافة والذي يستحق هذه الإمامة هو هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يصدق على الأئمة عليهم السلام. إبليس عرض هذا المعنى، وكثير من الظالمين عرضوا هذا المعنى وقالوا نحن لا نرتضي أن الله يختار لنا أئمة، لا نرتضي أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا خلفاء من قبله، نحن الأولى بقيادة الناس. الله ترك لهم المجال طيلة هذه الفترة، الإنسان فشل في ذلك. لا بد أن يثبت، أن يثبت الله سبحانه وتعالى للناس أن الخيار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى منذ الأزل هو الخيار الصائب. على هذا الأساس الناس سوف يمرون بمحنة، سوف يمرون ويتعرضون لغيبة إمامهم. هذه الفترة، هذه المحنة الطويلة العريضة هي التي سوف تكون محلا ومصدرا لتعبئة الأنصار، تعبئة المجاهدين. ولذلك قضية نصرة الإمام المهدي لا تتوقف فقط على المعاصرين للإمام المهدي، وإنما سوف تشمل حتى الأموات الذين هم في قبورهم. هناك تعبئة ونفير عام لكل المؤمنين على طول الخط التاريخي، كل هؤلاء سوف يؤازرون ويتعاضدون لنصرة هذا المشروع الإلهي. ولذلك أنا دائما أقول أيها الناس لا تتصوروا بلحظة واحدة أن أنصار المهدي سوف يكونون فقط من الأحياء، بل حتى من الذين سوف يكونون في البرزخ. وعندنا في الروايات أنه إذا ظهر الإمام المهدي سوف يذهب الملائكة إلى المؤمنين وهم في قبورهم فيقولون لهم بأن صاحبكم قد ظهر، من يريد منكم أن يلتحق به لنصرته.
أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله نلتقي بجنابك في حلقاتنا القادمة. جزاكم الله خير شيخنا.
الله يبارك فيكم عزيزي، وشكرا موصول لكم ولجميع الأخوة
المشاهدين. حياكم الله، وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.